السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات مجلس الرحمة. أسأل الله جل في علاه أن يكون مجلس رحمة وأن يكون مجلس علم تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده، خاصة حينما نتناول هذا الموضوع الرائع الجميل. إن شاء الله تكون حلقة موفقة وحلقة مباركة عن بر الوالدين بعنوان وبالوالدين إحسانا. الحقيقة والله أنا كلما تحدثت في هذا الموضوع كلما تذكرت والدي وتذكرت والدتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهما وأن يتغمد والدينا جميعا بواسع رحمته وأن يكتب لهم الجنة أجمعين. والله يعني أنا أتذكر أنه والدي رحمه الله توفي في أحضاني بعد أن سقيته شربة ماء ودعا لي، وكذلك توفيت أمي وهي تلهج باسمي وأحسب يعني أنني إن شاء الله أكون من البارين بآبائهم، وما أنا فيه من خير بفضل الله تبارك وتعالى هو بسبب بر والدي. ويكفي أنني دائما كنت أسمع والدي وهو يردد دائما الدعوة المباركة: أسأل الله أن يوفقك يا بني. إن شاء الله حلقة ممتعة مع هذا الموضوع، وأرجو أن احنا ننشرها بقى كثيرا حتى تعم الفائدة، لأني أحد المسلمين الذين يعتقدون بل يؤمنون بأن بركة الحياة، بركة الرزق، بركة العمر، بركة الأبناء، بركة الصحة هي بسبب بر الوالدين، بل إن بركة البلد كلها بسبب بر الوالدين. الحقيقة أنا يعني يشرفني أن أستضيف لأول مرة على شاشة قناة الرحمة المباركة وفي هذا البرنامج طيب المبارك مجلس الرحمة أستضيف يعني عالمين وداعيين فاضلين من الدعاء الذين أحببتهم كثيرا. إن شاء الله نقدمهم و يكونوا معنا دائما في هذه القناة. فضيلة الشيخ محمد ونيم أبو يحيى، أهلا وسهلا. منور مولانا،
لنورك
يا سهلا،
من قدرك
أهلا بك. وأيضا معنا فضيلة الشيخ محمود محمد الأبيدي، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
يا مرحبا. ومرحبا بالأزهر طبعا، مرحبا بالأوقاف وسيادتك إمام المسجد
محمد عبد الشيخ بكفر ونصر مكان ذكر.
أهلا وسهلا. وفضيلة الشيخ محمود
إمام مسجد الجمال بمدينة المنصور.
مسجد الجمال في المنصور. اهلا وسهلا بكم. شيخ محمد، يا ريت كده يعني نبدا هذه الحلقه ببدايه. الناس مش عارفه يعني ايه البر، او في كثير من الناس مش عارفين البر، يا ريت يعني نعرف التعريف الشرعي لينا وللناس حتى نعرف معنى بر الوالدين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية الحمد لله رب العالمين، شعاع من رضاه يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، ولمحة من غضبه تزهق الروح ولو انغمست في نعيم أهل الأرض، نظرة من فضل جوده تملا الأرض ريا، ولمحة من عطاياه تجعل الكافر ولي. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان أبر الناس بأمته. ولذلك إذا أردنا أن نعرف البر فلا بد أن نأخذه من النبعين الصافيين القرآن والسنة، حيث أن كلمة البر ظلمت كما ظلم كثير من الأسماء التي نراها على الساحة، مثل الأمانة ظلمت واحتقرت في وضع الأمانة فقط من الأموال. فالحق تبارك وتعالى لما ذكر كلمة البر في القرآن فقال تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب،
نعم،
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين.
يا رب.
حق تبارك وتعالى يقول أن البر ليس محصورا في إقامة الشعائر، ليس ذلك فحسب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله النواس بن سمعان وقال له: يا رسول الله، ما البر والإثم؟ قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق هو جوامع الخير كلها، البر حسن الخلق، أما الإثم ما حكى في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس. فالبر هو جوامع الخير، يشمل على جميع أفعال الخير التي جعلها الإسلام منهجا عمليا يمشي عليه الإنسان، من ضمن هذا البر بر الوالدين.
بر الوالدين، تمام. طيب الشيخ محمود، يعني احنا خلينا ندخل بقى في وبالوالدين احسانا. الآية الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا، وطبعا يعني المفروض احنا كمسلمين جميعا لابد ان نحفظ هذه الآيات جيدا وان نعيها وان نعمل بها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن، وحضرتك فكمل لي الآيات ونحوم حولها علشان نفهم إزاي تكون الطاعة ويكون البر الوالدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سار على نهجه ودربه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. حقيقة قول ربنا تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يأخذ الإنسان إلى منحى مهم، هو أن الإسلام حينما قسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو العقيدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أول قسم في الإسلام وهو الأساس، بدونهما يكون الإنسان ليس بمسلم. القسم الثاني هو العبادات والشعائر، الصوم والصلاة والزكاة والحج. القسم الثالث من أقسام الإسلام هو الأخلاق، على رأس الأخلاق الفاضلة الإحسان إلى الوالدين. حين اختيار كلمة الإحسان تجد أن الإحسان في شكل العبادات هو أعلى مرتبة من الإسلام بل من الإيمان. فالإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى الوالدين أن ترقب ما لهما من حقوق وما عليك لكلاهما من واجبات. فحق الآباء على الأبناء هو في أن يكون هناك طاعة للوالدين مطلقة فيما لا يغضب الله تبارك وتعالى. ثم تجد القرآن الكريم يحث الإنسان على الرفق واللين وعلى التأدب في الحديث مع الآباء، فلا يعلو صوت الولد على الوالد ولا يعلو صوت الولد على أمه، فلولاهما لما كان للإنسان صوت، ولولاهما لما كان للإنسان جسد، ولولاهما لما كان للإنسان شكل أو أساس. الإنسان حينما يتذكر أنه حينما ولد في حجر أمه رضيعا وربته في حجرها وليدا وأفادته إلى الحياة رجلا كبيرا بواسطة الأب الذي أنفق وجاهد وناضل من أجل أن يكون هذا الإنسان، فعليه أن يتذكر القيم، وعليه أن يعود مع القرآن في هذا الشكل الذي ذكرت سيادتكم في الآية الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قرن عبادة الله تبارك وتعالى بالوالدين وبالوالدين إحسانا، وبدأ يحث الإنسان على لحظات إحساسه بنفسه ليستعيد القيم الإنسانية بداخله لتعيده إلى هذا التاريخ الذي بدأ هو منه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، تتذكر أنت في نفسك وفي خيالك الآن أب يتلفظ بحديث يهمس به في أذن الابن حينما يكبر، فالأب حينما يكبر يتخيل نفسه يقول لابنه: أي بني، إذا شممت مني رائحة كريهة فكم شممت منك رائحة كريهة وأنت صغير، وإذا رأيتني وأنا آكل طعاما
فلا أستطيع التحكم في طعامي فيقع على ثيابي فلا تسخر مني، فقد كنت تفعل ذلك في الصغر ولم أسخر منك، وإذا رأيتني لا أستطيع القيامة إلا بك أو إلا بأن أتكئ عليك، فتعالى لتكون لي متكئا، فكم حملتك في أحضاني وكم أنفقت عليك من أموالي، وإذا أنفقت علي مالا الآن فما أنت إلا راد للجميل. إذن فربنا تبارك وتعالى يوصي الإنسان في هذه اللحظات أن يكون من أصحاب رد الجميل الحقيقيين، فيقول له إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، وهي اللحظات التي يبدأ الإنسان في التأفف من فعل الأب مع الابن، ويبدأ الإنسان في أن يتحسس حمل الثقيل إذا مرض الأب أو مرضت الأم أو كان حملهما ثقيل عليه في الإنفاق أو فيما سوى ذلك. فيقول ربنا تبارك وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يعني ربنا سبحانه وتعالى ينهى الإنسان عن أنه بس يقول لأهله وهكذا. وكثيرا ما نسمع شباب المسلمين في هذه الآونة يتحدثون بأصوات وبكليمات، بل كلمات تتعدى الخطوط الحمراء،
هنتكلم إن شاء الله
لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أف فقط،
يعني أقل شيء،
يعني وكأنه لا يريد منك أن تتلفظ بلفظة، لأن هذه اللفظة فيها غضب للرب، فرضى الوالدين من رضى الله وسخط الوالدين من سخط الله تبارك وتعالى، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. شوف بقى استخدام لفظ وقل لهما قولا
كريما.
يعني هذا القول الكريم لا يكون إلا بالتواضع وبخفض الجناح وبالتذلل بين يدي الآباء. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل تقبيل يد الأب والأم عبادة، والنظر في وجههما عبادة، والتذلل لهما والجلوس بين يديهما وخفض الجناح؟ ليه القرآن استخدم لفظ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟
الله.
جناح الذل من الرحمة ده أعلى وأقصى مراتب الرحمة. رحمة الإنسان تتجلى في أن يكون رحيما بوالديه، في أن يكون عطوفا على أبويه، في أن يكون رقيقا في معاملته مع أبيه ومع أمه، في أن يكون رادا للجميل، في أن يكون خافضا للجناح. أنا تعلمت من أبي، أسأل الله جل وعلا أن يرحمه برحمته الواسعة
يا رب،
أن تحترم الكبير وأن توقره وأن تعطف على الصغير وأن تحدثه بكلمات فيها مزاح. فما كان يلتقط بنظره ابنة من بناتي أو من أبناء إخواني الأشقاء أو أخواتي إلا ويداعبهم ويحاسبهم ويكلمهم ويجلس معهم، وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المدينة ثم يعود إليها، يخرج الأطفال ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبال الفاتحين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب هؤلاء الأطفال ويحمل الغلمان على الدابة ويأخذهم في حجره ويقال هذه القصة الذي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قبل أمامه الحسن والحسين. فقال الرجل: تقبلون أبناءكم؟ إن لي 11 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم قط. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما أملك إذا كان الله جل وعلا أو إن كان الله قد نزع الرحمة من قلوبكم، من لا يرحم
لا يرحم،
ارحموا من في الأرض
يرحمكم
من في السماء. إذا الأمر معادلة فيها أخذ وعطاء، وكما تدين
تدان. بارك الله فيك
الله
يا رب. مولانا الشيخ محمد، يعني السنة النبوية المشرفة اهتمت أيضا بحقوق الوالدين، سواء حق الوالد أو حق الأم على الإنسان. يا ريت حضرتك برضو تبين لنا بعضا من الاهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول عن السيدة عائشة أم المؤمنين: كان النبي ذات يوم نائما بجوار أم المؤمنين عائشة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لقد رأيت البارحة رؤيا، وجدت أنني في الجنة، وسمعت صوت النضر بن الحارث، في الجنة. فقال للسيدة عائشة لما سألته: لما رأيته يا رسول الله على هذه الصورة؟ قال: إنه كان ضارا بأمه.
يا سلام،
كان ضارا
لأمه.
الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا ذكر بر الأم، يعني لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بر الأم في هذا الموقف في الجنة؟ لم يذكر كثرة صيامه، ولم يذكر كثرة صلاته ولا زكاته ولا حجه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن من أعلى مراتب الجنة أن تبر بأمك أو تبر بأبيك، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة إنه كان بارا بأمه، إنه كان برا إيه بأمه. هذا أمر. الحقوق التي يجب على المسلم أن يرعاه تجاه أبيه وأمه حقوق كثيرة جدا، ولكن النبي لما وضع هذه الحقوق بيّن لنا أمور يجب على الوالدين أن يفعلاهما حتى يبرهما أو تكون لهم حقوق عند الأبناء. أول هذه الحقوق حسن اختيار أمه. الأب يجب عليه أن يحسن في اختيار الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأب والأم ما هما إلا قدوتين متحركين في البيت، وقيل أن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ذهب رجل إلى الإمام الشافعي رضوان الله عليه وهو يحمل طفلا رضيعا، وقال له: يا إمام، ارسم لي طريقا ألتمس فيه منهجا عمليا حتى يكون هذا الولد مثلك. فقال له: لقد أسأت الاختيار، كان الواجب عليك أن تأتي إلي قبل أن تختار أمه. على الوالد أن يحسن تسمية اسم الولد حتى إذا كان هناك اسما حسنا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هذا الولد بارا بأبيه وبأمه، فيجب اختيار اسم الولد كما بيّن ذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن خير الأسماء ما حمل وعبد. ذهب رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب يشتكي له ولده، وقال له: يا إمام، إن هذا الولد عاق لي. فقال الإمام لما ذهب إليه هذا الولد قال له: لماذا تعق أباك؟ قال له: يا إمام، أليس لي حقوق كما له حقوق؟ قال له: بلى. قال: ما هو حق أبي علي؟ قال: أن يختار أمك، وأن يحسن تربيتك، ويعلمك شيئا من القرآن، وأن يسميك بأحسن الأسماء. فقال هذا الغلام أو هذا الولد: اسأل أبي ماذا صنع لي من هذه الأمور الثلاث، يعني قل له عمل لي إيه من الأمور الثلاثة دي. فقال له: يا إمام، لقد اختار أمي زنجية وسماني خنفساء أو جعلانا، ولم يعلمني شيئا من القرآن. فقال سيدنا عمر بن الخطاب لهذا الوالد: لقد عققت ولدك قبل أن يعوقك. لقد عققت ولدك قبل أن يعوقك. فمن الحقوق التي يجب أن يرعاها الآباء تجاه الأبناء أولا اختيار الأم، ثم حسن التسمية، أن يسمي ولده بأحب الأسماء التي ينادى بها. هذا أمر. من الحقوق التي يجب أن يرعاها الوالد تجاه أولاده حتى يكونوا بارين به هو عدم التفريغ في الوصية في الميراث. من هذه الأمور المعاصرة التي نراها الآن أن بعض الآباء يحجب بعض الأبناء من الميراث، فبذلك لابد أن يكون هناك اتجاه سلبي حتى يكون عقيل لهؤلاء الآباء. فهذا هو النعمان بن البشير. النعمان بن البشير يقول: تزوج أبي بأمي فأنجبت له النعمان، فما كان من أبي إلا أن أهدى أمي بستانا، وقال: كتبت لك بستانا للنعمان، لأنه كان أبي متزوج بأكثر من واحدة ولم ينجب له ولد. يعني كان والد سيدنا النعمان متزوج بأكثر من امرأة ولكنه لا بالولد، كتب بستانا لإيه؟ للنعمان. فقالت الأم التي تراعي الحلال والحرام في المطعم والملبس للأولاد: لن يأخذ ولدي هذا البستان أو هذه النحلة إلا إذا شهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتخيل أن في هذا الزمن الذي نراه الآن لو أن امرأة بهذه الوصف أو بهذه الإمكانيات تقول: لن يأخذ ولدي هذا البستان إلا إذا شهد عليه رسول الله، كان الأولى أن تكتب البستان في خفاء، أن تأخذ شيئا من خفاء كما نرى الآن على الساحة. ولكن أصرت هذه الأم أن يكون الشهيد على هذه النحلة أو هذه العطية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ البشير النعمان إلى رسول سلم وقال له: لقد تزوجت بأم النعمان فأنجبت لي النعمان، فاكتبت له بستانا. فأصرت الأم أن تكون أنت شهيدا على هذا البستان يا رسول الله. فما كان من الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قال: هل كتبت لأخوة النعمان مثل ما كتبت للنعمان؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال النبي قولته المشهورة: اذهب فإني لأشهد على جور، وفي رواية: اذهب فإني لأشهد على ظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قل: من حرم وارثا من إرثه قطع الله عز وجل ميراثه يوم القيامة في الجنة.
بارك الله فيك يا شيخ محمد. وموضوع مهم برضو، يعني انه البر لابد ان يكون يبدأ بالوالدين اولا.
طبعا
يعني الوالد هو اللي بيربي، وبالتالي ينتظر الثمرة. هناخد كده فاصل ان شاء الله ونكمل. مشاهدين اعزاء، بر الوالدين موضوع من اهم الموضوعات التي يجب ان يتعلمها المسلم، يجب ان يعيها جيدا، يجب ان يدرسها جيدا، يجب ان يحفظها وان يعمل بها جيدا. هنكمل هذا الموضوع لكن بعد هذا الفاصل. عدنا. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في مجلس الرحمة وبالوالدين احسانا. وعرفنا البر بشكل عام، ثم اتجهنا الى البر في القرآن والسنة، وما زلنا نتناول هذا الامر. بالاضافة الى ان الشيخ محمد غنيم نبهنا الى امر مهم، انه الوالد حتى يعني يحصل على البر، او الوالدين حتى يحصل على البر، فهناك شروط معينة يجب ان تتوفر في هذا الامر. الشيخ محمود، بيحضرني الان والله بعض الابيات انا يعني نفسي اقولها عن الوالد. كان احد الشعراء يعني غير المصريين كان بيقول: وابكي، انا هقولها علشان سؤال برضو، وابكي فيضجر بي والدي وليس يلم بام الضجر. وابكي فيضجر بي والدي وليس يلم بأم الضجر، أئنه فتشعر في صدرها كأن أنيني وخز الإبر، تود لو أن الفدا ممكن فتفدي حياتي بنور البصر. ماذا عن الأم؟
الأم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
الأم هي المدرسة الأولى في حياة الإنسان. لا شك أن حياة الأب تمثل جزءا أساسيا في كينونة الإنسان وتكوين حياة الإنسان، وموت الأب يقصن الظهر. لكن رحيل الأم أو موت الأم يغلق على الإنسان بابا من أبواب الجنة. سيدنا لقمان، هذا الرجل الحكيم الذي ليس بنبي ولا رسول، لكنه لما تعلم الحكمة وزاده الله حكمة، قال لابنه يوما: هل تستطيع يا بني أن تأتيني بحفنة من تراب الجنة؟ فقال الغلام: نعم. ثم ذهب وأتى بحفنة من تراب، فتعجب الأب وقال: من أين أتيت بها؟ قال: من تحت قدمي أمي، ألم تعلمني أن الجنة تحت أقدام الأمهات؟ وبعدين: ما رأيت في حياتي قط رجلا بارا بأمه وأمه تدعو له إلا وسع الله له الطرق.
أي والله دي حقيقة،
فتح له الأبواب.
دي حقيقة والله. فعلا.
أسأل الله جل وعلا أن يجعل أمي وأمهات المسلمين
يا رب
من الأرضيات في حياتهم
يا رب
وفي مماتهم وفي آخرتهم
يا رب
يا رب العالمين.
الأم يا سيدي هي بالنسبة للإنسان منبع العطاء أو منبع الثراء، أو إن شئت فقل هي الشيء الذي يجلب للإنسان نورا في حياته، يضيء له الطريق. أمهاتنا أستاذ محمد كنا تحدثنا بفطرة وسجية، لم يدخلنا جامعات ولا مدارس، ولم يتعلمنا الجلوس على الإنترنت ولا ولكنهن كنا يتحدثنا بفطرة سليمة.
صحيح.
كنت أتحدث إلى فضيلة الشيخ وأنا قادم من الاستوديو عن أمي لأمي جدتي. كانت هذه السيدة الفاضلة، أسأل الله جل وعلا أن يرحمها برحمة الواسعة أمهات المسلمين، تدعو لي بدعوات فتقول كلمات يعني معلبة كده بتتقال استك على بعضها. تقول كده ايه في منتصف الليل وهي تصلي ربنا يحب فيه خلقه
ويجعل
كلمتك مسموعة ورايتك مرفوعة وكل من رأك يحبك بلا إذن ولا معاد وتدخل إلى قلوب العباد.
عندهم دعوات جميلة.
فأنا أقول لها طب
دعوات جميلة
فطرية بس جميلة. جيب عربية ولا شقة ولا نعم. تقول لي طب بس اسمع ما تعرفش.
نعم.
فلما دارت الأيام وتعلمت وصرت داعية ذهبت يوم من الأيام وقفت إلى قبرها وقفت على باب القبر قلت لها أين دعواتي؟ لقد علمت وتعلمت معنى الكلمات فسألت نفسي من أين أتت بهذا الكلام من أي كتاب من كتب التراث أو من أي عالم من العلماء إلى من جلست ومع من جلست هي جلست مع الفطرة السليمة التي تسكن قلوب الأمهات التي يربين أبناءهن ويتقين الله جل وعلا فيه من باب حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم دول عاوزين عمل موصول فكانوا بيربوا علشان يتصل عملهم حتى بعد الممات.
نعم.
عشان تدخل قبرها وعملها متصل مش هو قال لنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو للأب أو للأم هو يصل العمل إلى يوم القيامة.
نعم.
بل تفرح روح الأب والأم في القبر بدعاء الابن وبزيارة الابن ولذا يعني أنا أناشد الأبناء أن يأخذوا مثلا من إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا النبي القامة والقيمة الذي قال الله جل وعلا في حقه في القرآن إن إبراهيم كان
أمة
رجل يساوي أمة هذا الرجل الذي كان يتحدث إلى أبيه الكافر فيقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني شوف الأدب وشوف لغة الخطاب مع الأب الكافر
نعم.
يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فشوف بقى الأب الكافر تأخذه العزة بالإسم فيقول أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي إن مسكتش لأرجمنك قال العلماء لأرجمنك أنا مش معناها أضربك بالحجارة وإنما سأنزل عليك بسيل من الكلام مما يجرح مشاعرك
نعم.
فلتغرب عن وجهي واهدرني ملية فيقول الابن المؤدب المؤمن الصالح الرباني يقول لأبيه الكافر سلام عليك
الله.
سأستغفر الله. لك ربي
الله. الله.
قد بلك هذا البر لأبيه هو الذي أعطاه ولدا بارا به وهو إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى أبيه حينما مرت الأيام وأعطي إسماعيل بعد عمر طويل لم يهبه الله جل وعلا من الأبناء لا ذكورا ولا إناثا وتزوج هاجر هذه المرأة المصرية الرائعة التي ضربت للتاريخ أروع الأمثلة في النضال والجهاد والكفاح فكان ابنها بارا بها وبأبيه فعلمته الأدب مع أبيه فلما قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم
قال يا أبتي فعل ما تؤمر
الله
على طول طاعة
الأدب لما كان بارا بأبيه الكافر رزقه الله جل وعلا نبيا بارا به وبأمه لأن أمه هي التي علمته الأدب
الله الله.
فبر إسماعيل بأمه ظهر على بره بأبيه فقال له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين سيدنا إبراهيم ربنا خص الصورة في القرآن كاملة باسمه
نعم.
قال فيها ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ثم حمد الله جل وعلا وقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اسمع كده ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
الله
ويمكن يكون عنده شك ان ربنا مش هيغفر لابوه لان ابوه كان ممن يصنعون الاصنام طب شوف سيدنا نوح في نهاية سورة نوح السورة التي خصصت تكريما باسم هذا النبي يقول ايه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وتعامل بروح الاب الصالح مع ابنه فيقول لربه تبارك وتعالى في سورة هود في سرد القصة رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين مش عاوز ابنه يغرق فربنا سبحانه وتعالى يقول له في القرآن إيه يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وفي قراءة أو رواية
عمل غير
إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فسكت تأدبا مع الذات العلية قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم فكان ما كان لهذا الابن الفاجر
الذي واجه أباه. سيدنا نوح كان عنده بر بابنه، فهو ربنا سبحانه وتعالى لما قال له اصنع السفينة في بلد ليس بها بحر صنع واستجاب لنداء الله. فيقول لابنه ايه؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يقوم الابن بصلف يقول له لا انا ساوي الى جبل، انا استخبى وراء الجبل علشان يحشني من الميه. فيقول له لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان اي الغلام
من المغرقين
لانه لم يبيه. يا سلام لو كان مطيعا لوالده. يا سلام لو كان بيسمع كلام ابوه يقول له نعم نعم ابتاه. شوف سيدنا نوح لما ينادي عليه يقول له ايه؟ يا بني. شوف تعاليم القران
الله.
كيف يكون الاب بارا بابنائه وكيف يكون الابن بارا بأبيه. يعني القرآن ما قالش لا بر الآباء بالأبناء بالآباء
وإنما بر الآباء بالأبناء أيضا. نعم. هنتكلم إن شاء الله عنه.
نعم. الشيخ دلوقتي كان بيقول لحضرتك حسن التربية واختيار الاسم واختيار الأم، وده بر الأبناء.
تمام تمام. مولانا الشيخ محمد بارك الله فيك يا شيخ محمود.
الله
إن شاء الله عليك.
الله يسترك.
يعني معلش أنا ما زلت أيضا عايز أبين للناس ولينا أيضا في هذه الجلسة الصالحة الطيبة إن شاء الله قيمة الوالدين. يعني إحنا مش عايزين مجرد إن إحنا نذكر إن ده أب أو دي أم وبس، لا ده هم له قيمة كبيرة. إلزم قدميها فثم الجنة. ويعني قال أمك قال أمك قال أمك قال أبوك بعد ذلك. فالموضوع في ديننا هو موضوع كبير جدا وموضوع عظيم جدا. ومولانا الشيخ محمود الحقيقة يعني لما ذكرت له الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إنه سبحان الله الله سبحانه وتعالى قرن العبادة ببر الوالدين أول شيء. يعني بعد عبادة بعد لا إله إلا الله يبقى بر الوالدين. فياريت برضو نبين. ويعني انا برضو تذكرت الان اصل موضوع بر الوالدين جميل بصراحة، ممكن يثير فينا امور كده كثيرة. الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه كان بعت رسالة الى عمر بن عبد العزيز وهي مشهورة، فمن ضمن هذه الرسالة كان بيقول له والامام العادل يا امير المؤمنين كالاب الشفيق على ولده الرفيق بهم يسعى لهم صغارا ويدخر لهم ويعلمهم كبارا ويدخر لهم بعد مماته ايضا. فياريت برضو مزيد من الحديث عن قيمة الوالد وقيمة الوالدة في حياتنا، حتى نحس انه هذه جبال شامخة يجب الا نقترب منها الا بالحسن.
نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
هو لابد أن نعرف الجميع أن بر الوالدين في القرآن مقرون بالتوحيد. يعني الحق تبارك وتعالى لما تحدث عن بر الوالدين تجد كله مقرون بالتوحيد.
لا تعبدون إلا الله
الله ولا تشركوا به شيئا
وبالوالدين إحسانا
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون
إلا الله وبالوالدين إحسانا. يعني جميع البر في القرآن مقرون بعبادة الله عز وجل. طب مقرون يبقى معناها ذلك هذا للوجوب.
يعني موضوع موضوع كبير جدا.
لان البر جه من اعلى من الله عز وجل. طب لو ما كانش من اعلى بقى كان رجاء. يعني انا بترجى الاستاذ محمد انه يبر بوالديه لان امر دنيوي
تمام،
ولكن عندما يكون هناك امر سماوي فليعلم الجميع ان هذا الامر امر للوجوب. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للصحابة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله
صلى الله.
قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين.
عقوق الوالدين
الإشراك بالله وعقوق. وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. حتى قال سيدنا عثمان حتى قلنا يا ليته سكت. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أنه من أكبر الكبائر في الدنيا الإشراك بالله وعقوق
الوالدين.
فتاني مرتبة بقى معنى ذلك أن عقوق الوالدين أو بر الوالدين كما حضرتك تفضل معنى ذلك أنه يأتي بعد توحيد الله وليس بعد التوحيد شيء. لأن الرسول قال إن رضا الوالدين من رضا الله وسخط الوالدين من سخط الله عز وجل. هنضرب بس بعض الأمثلة حتى نبين قامة الحق في الدنيا.
يا ريت والله.
يعني مثلا يعني الإمام أحمد بن حنبل لما مات الإمام شيعه أكثر من 70,000 رجل. حتى النصارى في عهده شيعوه. يا أحمد بن حنبل رجل رأت أمه هذا المنظر المهيب في جنازة فقالت لولديها يا بني إذا مت لا تدفني إلا بجوار الإمام أحمد بن حنبل. هنجيب بس النقيب في الدنيا يا محمد عشان نعرف بس يعني. نعم. وصية عابر أمي بتقول لابنها لما موت ادفني بجوار الإمام أحمد بن
حنبل. نعم.
الأم بتوصي ابنها لما موت بس بر أختك زورها بس يقول لك ده خلاص كبرت في السن خلاص عارف تقول أي كلام. الأم بتقول له أحسن إلى زوجتك إلى أولادك يقول لك ده كبر سنها خلاص. مرت الأيام والسنين وماتت الأم. الابن يأخذ هذه الوصية ويذهب بأمه ويدفنها بجوار الإمام أحمد بن حنبل. تأتي هذه الأم بعد 7 أيام لولدها في المنام وتقول له رحمك الله كما رحمتني فلقد دفنتني بجوار رجل تنزل عليه كل يوم من السماء رحمة لو وزعت على أهل الأرض لكفته.
الله يا سلام.
دي وصية عامة وصية خاصة بأم توصي ابنها بس أما موت فيني بجوار الإمام محمد. فالأم والأب كما تفضلت حضرتك قامات موجودين في الدنيا. أنا تربية يتيم لم أرى والدي والذي قام بتربيتي هو أخي الأكبر أدعو الله عز وجل أن يرزقه رزقا حسنا وأولاده
يا رب.
ولكن
يا رب
الأم موجودة
يا رب
وننعم بخيرها الحمد لله
رب خليها وبارك فيها
آمين يا رب العالمين وشفيها وشفي جميع أمهات المسلمين يا رب العالمين.
اللهم
فأنا أقصى أقول يا محمد إن حتى الصالحين يقول لك إذا مات الأب مات الحنان
نعم
وإذا ماتت الأم مات النور وإذا ماتت الأخت ضعت البسمة
يا سلام
وإذا مات الأخ كسر جناحك وإذا مات ولدك جرح في الفؤاد ينزف يظل أثره إلى قيام الساعة.
تمام مولانا الشيخ محمود أنا عايز يعني أجي على موضوع مهم جدا طبعا أنت حضراتكم برضو نوهتوا إليه وهو بره هو حديث يعني بره آباءكم تبركم أبناؤكم وده كما تدين تدان يعني تحدثنا في هذا الأمر أنه الإنسان العاق سيعقوه أبناؤه 100%
أكيد 100%
وهذا يحدث وهم السادة المشاهدين يؤيدون في هذا وعندهم أكيد آباء كتير يقول أنا تذكرت أنني عققت والدي فعقني أبنائي لكن في نوع آخر من البر يا ليتنا نتحدث عنه إن شاء الله بإذن الله وهو أنه يعني بر الخالة اللي هي الوالدة بعد الأم
بالضبط
وبر العم وبر أصدقاء الوالد وبر أهل الوالد وبر أهل الوالدة يعني لأنه لما مثلا أنا يعني كان في حاجة حصلت قدامي يعني أنه لما توفيت الخالة أو العمة قالوا لهم سمعتهم يقولون كان لنا عندكم حد وراح فهل هذا هو الإسلام يعني
والله أنت حضرتك لما تخش في الجذور الريفية المتعمقة بالفطرة السليمة تلاقي الناس هناك بتقول لك حبيب أبوك
حبيبك طبعا طبعا
وهذا إن دل فإنما يدل على أن العلاقات لابد أن تستمر ولابد أن يكون الإنسان وثيق الصلة لمن كانوا أحبابا لوالده فطبعا إذا كان هذا الكلام عن الغرباء أو عن قرابة الإسلام أو عن لا إله إلا الله فأولى بها اللي هم قرابة الدم اللي حضرتك ذكرتهم الخالة والعمة والأخ والأخت وما إلى غير ذلك. البر يعني من تمجيد الإسلام لهذا المعنى فقد جعل الإسلام دين البر أو دين الخير لأن البر ده هو عموم الخير في الأعمال الصالحة وفي الطاعات مطلقا. فالبر يعني بعض الناس يختزل البر ده في إن هو يجيب لقمة طيبة إن هو يجيب ملابس طيبة لأبوه أو لأمه ويجيب له هدية قيمة إن هو يعني يطعمهم ويسقيهم ويقولك لا أنا عملت كده اللي عليا من البر. لا
نعم.
البر بالأساس مشتق من العاطفة ولو أن المؤمن ظل طوال حياته يكافح من أجل أن يكون بار بوالديه لكفاه لأنه يعد أفضل من جهاد النفلة يعني بر الأبناء ده أن الإنسان يقبل الأعتاب ويقعد على الأعتاب كده ويسمع ويتعلم من جامعة الحياة ما كان لأبيه وما كان لأمه يعني كنا ساعات بنسمع بعض الكلمات اللي كان الواحد ممكن ينظر إليها نظرة غضب إن هم لا عايزين يرجعونا بقى 300 سنة ورا ويقول لك بقى نعيش في زمن الدراويش وبعض شبابنا النهاردة ممكن يكون الاستخدام لوسائل التكنولوجيا الحديثة أو الآيباد أو أنت تدخل البيت النهاردة بتلاقي الأسرة كل واحد في جانب
كل واحد في الابن مع الايباد بتاعه والاب مع النوت بوك بتاعه والام مع البلاك بيري وهذا مع الجالاكسي وده مع الكمبيوتر وده مع اللابتوب وده مع التلفزيون. ويمكن انا يعني تذكرت قصة كده كتبها طفل صغير لامه وكانت موضوع تعبير. هذه الام كانت مدرسة تدرس مادة اللغة العربية وكانت تختص او متخصصة في تعبير او الانشاء. فطلبت من الطلاب ان يكتبوا لها موضوعا انشائيا معبرا عما بداخله. ده طفل صغير خالص يعد في الصف الرابع الابتدائي وكتب موضوع انشائي قمة في التأثير والتأثر. كتب كلام من قلبه. كتب الولد عنوانا للموضوع انا نفسي اكون تلفزيون. فلما قرأت المدرسة العنوان اخذها العنوان فاخذت الورقة من وسط الورق بتاع الطلاب او التلاميذ وجلست تقرأ. فقال الابن في كلامي انا نفسي اكون تلفزيون علشان هو اللي اول ما ابويا بيخش البيت يقول سلام عليكم لينا وبعد كده بيقعد معاه. علشان هو اللي اول ما امي بترجع من شغلها بتنشغل بيه عشان تتعلم منه الطبخ وتتعلم منه الغسيل وتجيب مساحيق غسيلة وتعمل. علشان هو اللي بياخد اخواتي وبيسيبوني وبيروح يتفرجوا فيه على الكرتون ويعمله. فانا نفسي اكون تلفزيون عشان اقعد مع ابويا اديله اللي هو عاوزه مني واقعد مع امي اديلها اللي هي عايزاه مني واقعد مع اخواتي اديلهم كل هم عايزينه مني وفي النهاية احصل عليهم زي ما بيحصلوا على هذا التلفزيون. فبكت المدرسة بكاء شديدا وجلست تتفحص عن هذا الابن. فاذا بها تكتشف اكتشافا خطيرا فتنهمر في البكاء. فيدخل الزوج على زوجته وهي بتعلم في الورق فيقولها مالك لماذا تبكين؟ فتقول له خد اقرأ. فيقرأ الاب الكلام المكتوب فيبدأ الاب في الكلام بسخط. الاب ده اب جاحد والام دي ام ما عندهاش مقومات لفهم معاني الحياة والاخوات دول اخوات عاقين باخوهم المفروض يفهموا ان للولد ده حقوق عليهم والمفروض انتوا تعلموهم وتجيبوا مجلس الاباء وتجيبوا المدرس بتاع الخدمة الاجتماعية تقعدوا مع الاب ده وتقعدوا مع الام ده وشوفوا الطفل ده مين. فبكت الام وازدادت في البكاء. فيعني الاب رمى الورقة على طول ايده ايه ده كل ما اقولك حاجة تبكي والنهار يوم البكاء يوم النوح. فقالت له ان الذي كتب هذا الموضوع هو ابني وابنه.
يا سلام ده عبرة
ان ابنك تلميذا في الفصل في الرابع الابتدائي في صف الرابع الابتدائي اللي انا بدرس له.
سبحان الله.
ولما تفحصت الام وجدت الابن ابنها ولا تدري انهم جميعا والاسرة مشغول عن هذا الغلام الصغير اللي مش عايز فلوس ولا عاوز لبس ولا
عبرة فعلا
وانما يريد حنانا.
نعم صحيح.
ويريد عطفا. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى لما حددنا في حق الاباء قال لك ايه؟ قال لنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني انت احتضنهم كما احتضنوك وانت صغيرا.
نعم.
لان معاني الحنان هي القيم الانسانية الحقيقية التي تعطى للانسان والتي لا يضيعها مال.
نعم.
لو انت وزنت اي معنى من معاني الرحمة او الحنان التي ذكرت في القرآن الكريم لا تضيع مليارات الدنيا ولا العاب الدنيا ولا هدايا الدنيا. لان انت حضرتك النهاردة جلسة مع الابن تساوي ملايين الجنيهات.
صحيح.
وكلنا مقصر في هذا الشأن وانا اعترف على الهواء مباشرة امام حضرتك ان انا مقصر.
والله كلنا والله. شيخنا الشيخ محمد بس تحذير من العقوق ياريت في ثواني وبعدين اخد دعاء في ثواني برضو
ان شاء الله.
نعم.
نقول يعني لا تبروا غير آبائكم فيبركم غير أبنائكم.
نعم بارك الله فيك. دعاء كده سريع
إن شاء الله.
يعني بركة الدعاء.
اللهم صل على سيدنا.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن علمنا وكل من كان له فضل علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل قبور آبائنا منيرة بنور القرآن، وألبسنا جميعا بخلعة القرآن، وزينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخل آباءنا وأمهاتنا وذوينا وأحبائنا الجنة بشفاعة القرآن، ونجنا جميعا من النيران بحرمة القرآن. يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآله وسلم.
صلى الله على سيدنا محمد. اللهم تجب وتقبل يا رب. شكرا جزيلا. بارك الله فيك شيخ محمد. بارك الله فيك. شكرا شيخ محمود. نلقاكم على خير ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من مجلس الرحمة وكانت بعنوان وبالوالدين احسانا، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفينا العزيزين، فضيلة الشيخ محمد محمد ونيم أبو يحيى، وفضيلة الشيخ محمود محمد الأبيدي. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نطح النبي لصحبه أن يرتعوا.